بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعصمنا من الزلل ما ظهر منه وما بطن. وهذه إجابة على أسئلة ذكرتموها في البوست المتعلق بهذا البرنامج. يسأل أحد الإخوة: هل يجوز إخراج صدقة الفطر على دفعات؟ كون أسرتي مؤلفة من 4 أشخاص، ويعني يترتب علي 14,000 ليرة سورية، هل أستطيع كلما رأيت محتاجا أن أعطيه قسما منها لتصبح على دفعات؟ الجواب: نعم، يمكن تقسيم صدقة الفطر على دفعات. فهذا المبلغ إذا وجدته كبيرا يمكن أن تقسمه ما دمت خلال شهر رمضان قبل أن تصلي صلاة عيد يوم الفطر، والله أعلم، لأن وقت صدقة الفطر كما مر بنا أنها في ليلة عيد الفطر، هذا أصلها، ويمكن أن نقدمها أياما، يومين أو 3، ومن الممكن أن تدفع من مطلع شهر رمضان، فهذا الوقت عندك فسحة فيه أن تدفع هذه الصدقة، والله أعلم. يقول: سلام عليكم. أو أخت تقول إن مذهبها شافعي، تقول: كنت متوضئة وكنت ألمس زوجي، لكن لا، ما كنت أعلم بأن وضوئي قد انتقض، فهل يمكن أن تقلد مذهبا آخر، أو هل صلاتها صحيحة؟ الإجابة: نواقض الوضوء عند السادة الشافعية، واحد منها لمس المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية يعني المرأة التي يحل لك أن تتزوج بها، أن تلمس البشر البشر، مجرد اللمس ينتقد وضوء اللامس والملموس. وبالتالي عند السادة الشافعية لقول الله تعالى: أو لامستم النساء، وكلمة لامستم قال الشافعي معناها اللمس، لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال: هذه كلمة لامستم النساء كناية عن الجماع وكناية عن المباشرة، فيقول مجرد لمس الرجل للمرأة الأجنبية، يعني المرأة التي يحل له أن يتزوجها، لا يعتبر ناقضا للوضوء. فهذه الأخت تقول أنها كانت شافعية، أنها يعني تتعبد الله عز وجل على المذهب الشافعي، وكانت تلمس يد زوجها مثلا وتصلي، وما كانت تعلم بأن صلاتها وضوءها غير صحيح، وبالتالي الصلاة غير صحيحة. لكن أما تقول: هل صلاتي صحيحة؟ نقول لها: أما وإن مذهبا معتمدا من المذاهب الإسلامية يقول بأن لمس الرجل للمرأة لا ينقض وضوءها أو وضوءه، فوضوءك صحيح، وبالتالي صلاتك صحيح، ولا ينبغي عليك أو علي أو على أي إنسان أن يقول: نويت أن أصلي على مذهب الشافعي، أو أصلي على مذهب أبي حنيفة أو ما شابه. ما دام هناك مذهب معتمد يقول بصحة فعلك، ففعلك صحيح بإذن الله تعالى. والمرة القادمة يعني انتبهي بأن الشافعية عندهم يحتاجون إلى وضوء جديد، أما عند الإمام أبي حنيفة ويجوز للشافعي أن يقلد مذهبا حنفيا، أو الحنفي يقلد مذهبا شافعيا في مسألة من المسائل، إذا علم حكمها وكان عارفا بدليلها، والله أعلم. تسأل إحدى الأخوات تقول: ابنتي متعلقة بي كثيرا، وأنا لا أستطيع الاستغناء عنها، فهل تنتقل حضانتها لأبيها؟ يعني يبدو بأن هناك طلاق بين الرجل وبين زوجته. الحضانة وزع الإسلام مسؤوليات الابن أو الطفل على أبيه وأمه. إذا كان الزوجان في حالة زوجية قائمة، فكلا الأب والأم يعتنيان بحضانة الابن، ويعتنيان برعاية الابن، ولهما الولاية على هذا الطفل، وإن كان الولاية للأب، لكن يتعاون الأب والأم في هذه المفردات، في الحضانة وفي الولاية وحتى في النفقات. لكن إذا حصل طلاق، فجاء الإسلام ليقول: إذا حصل الطلاق فإن الحضانة حضانة هذا الطفل الصغير على أمه، ونفقته على أبيه، الولاية عليه على أبيه، فوزع الحضانة مع الولاية، ليبقى الأب متكفلا بابنه، ولتبقى الأم متكفلة بابنها، وكل مثل ذلك بالنسبة للبنات. الآن الشريعة حددت سن انتهاء سن الحضانة، فيختلف فيها الذكور على الإناث. تعلمون بأن الأنثى أحوج إلى أمها أكثر، الذكر إذا بلغ صار أحوج إلى أبيه أكثر، والشريعة راعت مثل هذه الأمور وفق مذاهب الفقهاء. اليوم في قانون الأحوال الشخصية السوري عندنا ساوى بين الذكر والأنثى، وأعتقد بأن الذكر والأنثى إذا بلغا 15 سنة انتقلت ولايتهم لأبيهم. الآن تقول هذه الأم بأنها متعلقة جدا بابنتها، والآن ستنتقل حضانتها لأبيها، فماذا تفعل؟ ممكن أن لا تنتقل؟ الجواب يا أختي، كما أنك مسؤولة عن هذه البنت فأبوها مسؤول، وكما أنك حنونة ورؤوفة على هذه البنت فكذلك أبوها حنون ورؤوف. والأفضل يا أيها الإخوة، الشارع أراد حتى لو صار طلاق بين الرجل والمرأة ينبغي أن لا يؤثر على الأولاد، وإن كانت البنت محضونة عند أمها لكن ما عليه أن تزور أباها كلما أراد ذلك، وأن تبيت عنده كلما أراد ذلك. وإن كانت البنت أو الابن محضونا عند أبيه فما عليه أن يزور أمه كلما أرادت ذلك، وأن يبيت عند أمه كلما أرادت ذلك. فالأصل إذا صار طلاق لا يتعارك الأب والأم، وأن لا يكون الأولاد ضحية هذه المعركة التي تجري بين الطرفين. الطلاق بما أن الزوجين لم يتوافقا، وهذا يحدث ممكن في هذه الحياة، خير إن شاء الله تعالى، يكون تسريحا بإحسان، ثم يكرم هذا الرجل الأولاد ويأمرهم برعاية أمهم، وتكرم هذه المرأة الأولاد وتأمرهم برعاية أبيهم وباحترام أبيهم، وبهذا تستمر الحياة بشكل إيجابي، ولا يلجأ إلى المحاكم وإلى الأمور الإدارية الصعبة إلا عند امتناع سائر الأمور. الأصل إذا صار طلاق يبقى الأب أبا وتبقى الأم أما، وإن كان الولد محضونا عند أحدهما لكن للآخر أن يطلبه وأن يزوره وأن يراه وأن يمكث عنده، وربما أن ويبيت عنده الأيام التي يتمناها ويشتهيها ويعود إلى الطرف الآخر. فالأخت تقول ممكن أن أسقط الحضانة عن الأب. الأصل بأنه لا يسقط الحضانة لا عن الأب ولا عن الأم إلا بأمور استثنائية ذكرها الشارع والقانون يأخذ بها، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة يقول: هل التقيء غير الإرادي يفطر؟ القيء لا يفطر الصائم، أما الاستقاء تفطر الصائم. ما الفرق؟ الاستقاءة أن يضع امرء أصبعه في فمه ليخرج ما في بطنه، هذه الاستقاءة تفطر الصائم. أما القيء لو غلب أحدنا القيء فتقايا ولفظ ما خرج من فمه فلا حرج عليه وصومه صحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. تقول الأخت: الذنوب إذا غفرها الله لنا هل تبقى بصحائفنا تذكر يوم القيامة، أم إن هذه الذنوب إذا غفرت لم يعد لها أثر في الصحائف؟ الله عز وجل أيها الإخوة غفار، والله عز وجل عفو، والله عز وجل يبدل السيئات حسنات، والله عز وجل كرمه واسع، ما عليك إلا أن تقبل عليه وما عليك إلا أن تقبل عليه. أما المغفرة فالأصل فيها أنها الستر، من هنا يقال لمغفر المقاتل إنه مغفر، هذا الثوب الذي يضعه على وجهه وربما على بدنه أيضا من أجل أن يحميه وأن يستره من سهام الأعداء، هذا اسمه مغفر. فالمغفرة الأصل فيها أنها الستر، هو المتوقع أن الذنب يستوجب به العبد عقوبة، فالمغفرة أن يوضع ستر وحاجز بين الذنب والعقوبة، فالعبد إذا أذنب لا يعاقب وإنما يستر يحال بين الذنب وبين العقوبة. الآن رب العالمين عفو، العفو هو المحو، فالمغفرة تستر الذنب لكن العفو يمحو هذا الذنب. فإذا عفى الله تعالى عنك وعفى الله تعالى عنا، ونسأل الله عز وجل بفضله المغفرة والعفو، ونحن ذاهبون في نهاية شهر رمضان إلى ليلة القدر إن شاء الله تعالى، والسيدة عائشة تقول: يا رسول الله، رأيت إذا كانت ليلة القدر ف فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فنحن ذاهبون إن شاء الله تعالى نحو عفو الله تعالى، فالعفو فيه محو وإزالة للذنب بالكلية. بل إن الله عز وجل لعباده يبدل سيئاتهم حسنات، حتى هذه الذي كانت أخطاء وكانت تقصيرا وكانت سيئات يقلبها الله تعالى حسنات، والله أعلم. تقول: هل أسفل الذقن مطلوب في الوضوء، أي تحت اللسان؟ نعم. تعلمون أيها الإخوة، عند السادة الشافعية أن أركان الوضوء ستة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكر. هذه الستة هي أركان الوضوء، وإذا ذهب واحد من هذه الأركان بطل الوضوء، يعني من دون النية يبطل الوضوء، من دون غسل الوجه، من دون غسل اليدين، من دون واحدة من هذه الأركان يبطل الوضوء. الآن العلماء قالوا: طيب الوجه ما هو؟ ما حدوده؟ قالوا: حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمين إلى شحمة الأذن اليسار، هذه هي حدود الوجه. فالأخت تسأل: هل أسفل الذقن يعني نهاية اللسان من جهة أسفل الذقن، أو أن أسفل الذقن يعني عند مقدمة الذقن من أسفلها؟ الجواب: أسفل الذقن هي مقدمة الذقن من أسفلها، وليست في نهاية اللسان. وإذا كان الرجل عنده لحية، فإن كانت اللحية كثة يعني كثيفة، فإنه يغسل ظاهرها. أما إذا كانت هذه اللحية بسيطة، فإنه لابد أن يخلل بين شعراته حتى يصل الماء إلى جلده، والله أعلم. يقول أو تقول: حشوة الأسنان مع التخدير هل تفطر الصائم؟ يعني إذا ذهب الإنسان إلى طبيب الأسنان وخدره داخل فمه وحفر له السن ووضع له الحشوة، هل يفطر هذا الصائم؟ الجواب: لا، لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحمق. يعني إذا لم يبتلع شيئا لا يفطر، لكن لو ابتلع شيئا وهو يتمضمض أو دخلت شيء من الحشوة إلى داخل جوفه فقد أفطر، أو من الشراب المخدر أو مادة التخدير فإنه يفطر. أما هو بالأصل التخدير لا يدخل إلى الجوف، وإنما يكون في أنسجة الفم، وكذلك عمل الطبيب يكون في حشرة الفم ولا يدخل شيء إلى الجوف. فالأصل بأن معالجة الأسنان وتخدير الأسنان لا يفطر الصائم، على أننا ننصح أن يؤجل كل من يستطيع أن يؤجل الإجراء العلاجي إلى ما بعد الإفطار، يعني حماية ووقاية وحتى لا يقع في محظور، والله أعلم. يقول أو تقول إحدى الأخوات، أو والله هو أخ، يقول: كان يسمع مقطعا في التكافل الاجتماعي على الصفحة، ويسأل عن وتكلم عن مسؤولية الزوج بالإنفاق على الزوجة. يقول: هل يبقى الزوج ملزما بالإنفاق على الزوجة في حال خروج الزوجة لبيت أهلها وبقائها فيه دون رضا زوجها، وطلبها للعودة ورفضها لذلك بحجة تحقيق مطالبها؟ جزاك الله خير. بداية، نفقة الزوجة على زوجها، والقاعدة الفقهية والقانونية تقول: نفقة كل إنسان على نفسه إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها. والنفقة الزوجية هي طعام وشراب وكسوة وسكنة وتطبيب بالمعروف، هذه النفقة الزوجية، وخادم إن كان لمثلها خادم. لكن النفقة الزوجية التي هي واجبة على الزوج والذي يؤجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار أنفقته على نفسك، ودينار أنفقته على أهلك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به في سبيل الله أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فهذه النفقة الزوجية الواجبة على الزوج والذي يؤجر بها تسقط عنه إذا نشزت الزوجة، ونشوز الزوجة خروجها من بيت زوجها من دون إذنه، أو عدم طاعته فيما أمرها الله تعالى به أن تطيعه، فتعتبر امرأة ناشز، وبالتالي تسقط نفقتها نتيجة النشوز. وممكن كذلك أن تسقط نفقة الزوجة إذا عملت خارج البيت من دون إذنه، أو إذا اشترط عليها ذلك أنها تعمل لقاء أنه لا ينفق عليها، كذلك الآن سقطت نتيجة الشرط بينهما. وكذلك تسقط النفقة الزوجية إذا حبست هذه المرأة نتيجة جرم فعلته، كمان تسقط نفقتها، لكن إذا أحب أن ينفق عليها فلينفق. فالأخ يسأل بأن امرأة تركت بيت زوجها من دون إذنه ومن دون رضاه، وهي متمترسة في بيت أهلها وتقول أنا لا أعود حتى تفعل كذا وكذا وكذا، والله سقطت نفقتها. لكن نحن ننصح، أنا أريد أن أنصح كل أختين، أيتها الأخت الكريمة، خروجك من بيت زوجك ليس صوابا لحل مشكلاتك الزوجية. وأنت عندما تخرجين من بيت الزوجية إلى بيت أهلك، كانت المشكلة بينك وبين زوجك وأنتما اثنان، صارت المشكلة بين عائلتين. الآن سيتدخل أبوك ويتدخل أمك ويتدخل إخوتك وأخواتك، الآن صرنا 7-8، ولا ريب كمان بأن أهله سيتدخلون بهذه الطريقة، صار 7-8 من هذا الطرف 7-8 من هذا الطرف. نحن الآن أمام مشكلة بين 16 شخص، بين 15 شخصا، لا ريب بأن المشكلة بين اثنين أسهل بكثير أن نحلها من مشكلتين بين 16 أو 15 إنسان. فنصيحة أن لا تخرجي من بيتك، وما تريدينه من طلبات بإمكانك أن تطلبي هذه الطلبات وأنت في بيت الزوجية من دون أن تخرجي من البيت وتتوتر الأمور. على كل من مسقطات النفقة نشوز الزوجة، وكذلك من مسقطات النفقة الزوجية إذا امتنعت الزوجة عن السفر الآمن المباح مع زوجها، يعني الزوج يريد أن يسافر إلى مكان آمن ومكان مباح، ولم تكن في عقد الزوجية هي أصلا قد اشترطت أن لا تسافر معه، ثم الآن هي تقول له أنا لا أريد أن أسافر، أنا لا أريد أن أترك أهلي، أنا لا أريد أن أترك بيتي، كمان يعتبر من مسقطات النفقة الزوجية، والله أعلم. يقول سامي، هل يجوز قراءة نفس السور في 20 ركعة من صلاة التراويح؟ يعني هو في كل ركعة يقرأ سورة الفاتحة مثلا ويقرأ سورة عمة، يتساءلون النبأ، كل ركعة يقرأها، أو يقرأ والله المعوذات، أو يقرأ قل هو الله أحد، هل يجوز؟ الجواب نعم، الأمر جائز، وصلاة التراويح حصلت، والسنة المطلوبة قد أديتها وأنت مأجور مبرور. لكن واحد من أسباب الخشوع في الصلاة والإخوة، ونحن كلنا نحب هيك أن نخشع في الصلاة، واحد من أسباب الخشوع أن تقرأ قراءة جديدة من آيات القرآن الكريم، من أجل يعني أن تتفكر في هذه الآيات وفي معانيها، فلعلها تؤثر في قلبك وتغير يفعل القرآن الكريم فعلته في قلبك. فمحمود ومشكور، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان كان جبريل عليه السلام يراجعه بالقرآن الكريم، فلما كان العام الذي قبض به راجعه بالقرآن الكريم مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات من أجلك فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته المنام بالليل من أجلك فشفعني فيه، قال فيشفعان أو يشفعان. والله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فصح صلاة التراويح بقراءة السورة نفسها في كل الركعات وتكون قد حققت هذه السنة. لكن محمود ومشكور ومندوب ومسنون أن تقرأ القرآن الكريم سواء في صلاة التراويح أو خارج صلاة التراويح في شهر رمضان، وما عليه أن تحفظ شيئا جديدا لتقرأه. كان واحد من الصحابة خرج مع أصحابه في مسير، وكان يصلي بهم إماما، جعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إماما، فكان يقرأ بهم في كل ركعة قل هو الله أحد، إذا قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا الإمام فعل كيت وكيت وكيت، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أنت تفعل هذا؟ قال يا رسول الله لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه جبريل وقال أخبره أن الله يحبه كما أحب سورة قل هو الله أحد. فالصلاة بسورة واحدة مجزئة، لكن تجديد القراءة وقراءة سور جديدة هذا إن شاء الله يكون فيه خير أيضا ويكون فيه نفع، والله أعلم. تقول الأخت ابنتي حافظة للقرآن وذات خلق ودين ولا نزكي على الله أحدا، جاءها اليوم عاقد، قال هذا العاقد أخلاقه عالية ومن عائلة ملتزمة وهو يأكل من عمل يده لكنه يدخن، نسأل الله العافية له ولكل من ابتلي بهذا الشيء ويستمع للغناء، أحيانا يكون غناء جيد وأحيانا غير جيد، تقول ماذا أنا أفعل، أوافق أو لا أوافق. لن يخلو إنسان من تقصير، لن يخلو إنسان من علة، الكمال لله وحده. إذا كان هذا الشاب أنت تقولين بأنه من عائلة ملتزمة وأخلاقه عالية ويكون من عمل يده، عنده بس هذا التقصير، إذا كان عنده نية للخروج من هذا التقصير، يرى نفسه بأنه مقصر وبأنه يريد أن يخرج من هذا التقصير، وكانت ابنتك بإمكانها أن تعينه على الخروج من هذا التقصير، فما عليه، فلتوافقي، ولعل ابنتك تكون بسبب يعني إخراجه من هذه العلة أن تكون لها رتبة عند الله عز وجل. أما إذا كان المرء متشبثا بخطائه، مصرا على خطائه، فهذا التعامل معه يكون صعبا، سواء لهذا الخطأ أو لغيره من مفردات الحياة، لأننا نقرأ يعني طريقة تفكير الإنسان من بعض تصرفاته، ففيما يبدو يظهر بأن عنده تعنتا، وربما يعني هذا التعنت يسري في باقي شؤون حياته، والحياة الزوجية فيها اشتراك كبير بين الأزواج والزوجات، ويعني نخشى من هذا التعنت أن يساء إلى هذا البيت. خاصة الأخت تقول أنا عمر ابنتي 16 سنة. إذا كانت ابنتك قيادية، في بنات لهن من العمر 16 سنة لكنهن قياديات قادرات على أن يغيرن من حولهن، لكن إذا كانت هي ضعيفة أو بسيطة أو لا تستطيع أن يعني تؤثر بالآخرين، فالرجال غيره كثر، ولعل الله عز وجل أن يرزقها الخير. الله أعلم. أمي عندها ذهب تريد أن تعطيها لأخي، لأنه هو الذي كان يأتيها بالهدايا، وهو الوحيد الذي ينفق عليها، وهو مقتدر. أما باقي إخوتي الشباب أغلبهم فقراء، وهم لا يعني يعتنون بأمي ولو بالاتصال. عم تقول هل يجوز أن تكتب أمي هذا الذهب لأخي، أم أنها آثمة إذا فعلت هذه الفعلة؟ يعني أم تريد أن تعطي هبة لواحد من أولادها دون الآخرين، هل يجوز اختصاص ولد من الأولاد بهبة من الأب أو من الأم دون باقي الإخوة؟ الأصل أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم، سووا بين أولادكم في العطية. الأصل العدل والتسوية بين الأولاد، لكن يجوز للأب أو للأم أن يخص ولدا دون الآخرين لعذر، لسبب. فمثلا إذا كان واحد من الأولاد عنده مرض مزمن وهو عاجز، وجاء أبوه أو أمه واختصه بمبلغ مالي لأنه عاجز، باقي إخوانه يعملون ويجتهدون ويكتحون، لكن هذا الولد عنده مرض أقعده أرضا، فإذا اختصه هنا جائز لأنه له سبب في هذا الأمر، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. الآن إذا كان ولد من الأولاد هو الذي ينفق على أبيه، فاختصه الأب بعطية لتكون هذه العطية مكافأة أو ردا لما أنفقه هو على أبيه، يعني الولد الأول ينفق وباقي الأولاد لا يفعلون شيئا، إما لأنهم فقراء أو لأنهم لا يريدون أن يفعل. والأب اختص هذا الولد بعطية، وكانت هذه العطية تقارب ما قدمه هذا الولد لأبيه، فأيضا هذا جائز، لأن الله إذا سأله يا عبدي لما أعطيت هذا الولد ولم تعطي الآخرين، سيقول يا رب هذا الولد أنفق علي مثلا 5 مليون وأنا أعطيته عطية تساوي 5 مليون أو قريب من هذا الأمر، جائز. أما إذا كانت العطية كبيرة جدا جدا، لا، هنا يكون ظلم لباقي الأولاد. باقي الأولاد الفقراء الذين لا يستطيعون أن ينفقوا على أبائهم وأمهاتهم، لا بأس أن لا ينفقوا إذا كانوا فقراء، لكن لا أقل أن يزوروا الأب والأم، لا أقل أن يتواصلوا مع الأب والأم، لا أقل من أن يبروا الأب والأم. وإلا في السؤال مكتوب حتى أن باقي الإخوة الفقراء حتى لا يتصلون بآبائهم ولا يتصلون بأمهاتهم، وهذه مشكلة كبيرة بعيدا عن مشكلة المال. والخلاصة أن أمك تستطيع أن تعطي أخاك هذا الذي ينفق عليه عليها وحده، أن تعطيه هبة تساوي المبالغ التي أنفقها أو قريبة مما أنفق، والله أعلم. طبعا عفوا، وإذا أرادت أن تعطيه تعطيه في حياتها ولا تكتب له بعد موتها، يعني لا تكتب في وصية إذا أنا مت فأعطوا ابني فلانا كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فهناك لا تتطبق هذه الوصية، لكن وهي حية تستطيع أن تقدم له شيئا من هذا المال تخصه به، والله أعلم. يقول أحد الإخوة: هل يجوز صلاة التراويح بنية قضاء الصلوات الفائتة؟ يعني هو سيصلي مع الإمام صلاة التراويح، لكن بدل أن يقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة التراويح، يقول نويت أن أصلي ركعتين قضاء فرض ما فاتني من الصبح، من صلاة الصبح. الجواب نعم، عند الشافعية جائز هذا الكلام، لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويجوز اقتداء من كان يصلي قضاء بمن يصلي أداء، وصلاة الطرفين صحيحة، ويجوز أنت أن تصلي التراويح سواء كنت منفردا أو كنت مع جماعة وتنوي بها قضاء ما فات. لا تقول نويت أن أصلي صلاة التراويح، لكن قل نويت أن أصلي قضاء ما فاتني من الصلوات، والله أعلم. يقول: هل يجوز صلاة الجماعة عبر وسائل التواصل وليس التلفاز؟ يعني بمعنى إذا فتح أحد الناس الصلاة في المسجد الحرام وشاهد الإمام ويسمع صوته في التلفاز، وأنا في بيتي سأقتدي بهذا الإمام، أو إذا كان عندي صفحات النت الآن في بعض المساجد في بعض البلاد تنقل صلاة قيام الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد عبر صفحات النت، فإذا عبر وسائل التواصل هذه أنا فتحت على صفحة نت وأنا جالس في بيتي رجلا كنت أو امرأة، هل يجوز أن أقتدي بمن يصلي عبر صحائف النت أو عبر جهاز التلفاز أو عبر الإذاعة؟ الجواب لا، لا يجوز هذا الفعل. صلاة الجماعة لابد أن يجمعك مع الإمام مكان تجتمع أنت وفيه، وهو المسجد مثلا، حتى إذا امتدت الصفوف وخرجت إلى خارج المسجد بقيت صلاة الجماعة صحيحة ما دامت الصفوف متصلة ووصلنا إلى الشارع. أحيانا أنتم تعلمون وترون في الحرم المكي أو حتى في بلاد أخرى بفضل الله المساجد تمتلئ والناس يصلون على الأرصفة ويصلون في الشارع ويصلون حتى داخل ممرات بعيدة وما شابه، هذا الكلام كله جائز ما دام المكان يسعنا جميعا. لو كانت الصلاة في ملعب مثلا وكلنا نجتمع في هذا الملعب مع الإمام، الصلاة جائزة. لكن إذا كان الإمام موجود في المسجد وأنا كنت في بيتي وبيتي كان قريبا إلى المسجد فليس لي أن أقتدي به. إذن بالمقابل إذا كان عبر صفحات النت الإمام يصلي، هل يجوز لي أن أقتدي بهذا الإمام؟ الجواب لا أستطيع أن أقتدي عبر الشابكة بالأئمة، ولا تصح بهذه الصلاة، والله أعلم.